بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تبارك وتعالى: واستغفر الله. قال: أي مما صدر منك إن صدر. فهذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: مما صدر منك إن صدر. وكما تقدمنا أن قلنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكبائر وما يتعلق بشأن الرسالة بخلاف صغائر الذنوب، وإن وقعت من أحدهم لا يصر عليها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذه الآية. ثم قال: إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنوب، يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. فإذا كان يغفر الذنب العظيم فالصغير من باب أولى. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير. والأولى أن يقال: وتوجهت إليه عقوبة من حد أو تعزير، أو وتوجه عليه عقاب من حد أو تعزير. فبعض الذنوب مرتكبها يحتاج إلى عقاب محدود وهو الحد، وبعض الذنوب يحتاج إلى صاحبها إلى عقاب غير محدود وهو التعزير، على حسب ذلك الذنب وما يراه الحاكم. قال: فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. وإلى الله المشتكى مما يحصل من بعض القبائل هداهم الله، يقتل القاتل من أفراد القبيلة ويحتمي بقبيلته وتدفع عنه، مع أنه جان وعقوبته تحتاج إلى حد، وربما يبتليهم الله بأن يقتل الأعداد منهم بسبب هذه المخالفة، بسبب هذه المجادلة والحيلولة بين إقامة ما أوجب الله عز وجل على ذلك الجاني. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربما نشبت الحروب سنين بسبب هذه المخالفة الشرعية. وفي حديث ابن عمر: ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. كيف بالذي يمنع من إقامة الحد من صاحب الجناية؟ وقوله: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه، ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك، والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه. يشير إلى صنيع بعض المنافقين، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرهم على باطلهم. ومن هؤلاء أصحاب مسجد الضرار الذي ذكر الله قصته في سورة التوبة، بنوه للمضارة والمشاقة ومحاربة الله ورسوله والمؤمنين، وأرادوا أن يستقدموا بعض الكفرة، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يصلي في ذلك المسجد ليقره كما ذكر الله. فقال: فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا. أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم، يملي لهم سبحانه وتعالى، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يبادر عبده بالعقوبة عاجلا وإنما يمهله، وأيضا يرغبه في التوبة وفي الرجوع إلى الله، والندم توبة كما جاء في حديث ابن مسعود: عسى أن يتوب. وربما ستره في بداية أمره يرتكب المعصية ويستره، فإذا أصر يفضح بعد ذلك بفضيحة كما يقال لا يسترها سواد الليل. فأنت إذا رأيت إنسانا فضح فاعلم أن له أخوات من هذه المعاصي، أخوات يستره الله في بداية الأمر. ومن هذا الباب ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال ثوبان، قال ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بياضا، في رواية بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا، أي لا شيء. والهباء هو ما يراه الرائي في شعاع الشمس إذا دخلت من كوة أو من باب، يرى أشياء تتطاير. ومع هذا، هذا الهباء متفرق، قال: فيجعلها الله هباء منثورا، أي منثور متفرق لا شيء. قال ثوبان: جلهم لنا وصفهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بالمحارم انتهكوها، وإذا كانوا في أوساط الناس أظهروا إحسانهم وخيرهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فالإنسان يتقي ذنوب الخلوات فعواقبها شديدة وعظيمة، فلا تجعل الله أحقر الناظرين إليك، بل يجب أن تراقب الله في السر والعلن. إن الله كان عليكم رقيبا. وفي حديث عمر في قصة جبريل حين سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإن لم تكن ترى الله فهو يراك، أي مطلع عليك، رقيب عليك. والله يقول: يعلم متقلبكم ومثواكم. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم جزاءهم حسابهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي ذلك اليوم ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، راية ترفع أمام الأولين والآخرين، أمام الأنبياء وأتباع الأنبياء، راية عند است أحدهم فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يتناقلون ويسمونه باسمه ليفضح، غدرة فلان ابن فلان، بينما في الدنيا كان يخاف ألا يراه اثنان أو ثلاثة، لكن يوم القيامة يفضح فضيحة عظيمة، راية عند استه مرفوعة، هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا الذي يأخذ شيئا غير من غير حق كسرقة أو نحوها يأتي يوم القيامة يحمله وله صوت، له صوت حتى يفضح، ربما يأخذ الشاه خفية، وربما يحاول ألا تيعر حتى لا يعلم به أحد، ويوم القيامة يأتي حاملا لما أخذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، له صوت، أخذ بعيرا فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر، وهكذا ثور له خوار، ورقاع تخفق أي تصفقها الرياح، وهكذا المال الصامت يتكلم كما جاء في الحديث، لها أصوات، ما أخذه يصير له صوتا لتعظم فضيحته. فالإنسان يتقي الله ربه ويراقب الله فيما يأتي ويذر، ولا يجوز أن يستخفي من الخلق ولا يستخفي من الله. ومن ابتلاه الله بمعصية يستر نفسه ويبادر بالتوبة، وإن كانت المعصية تتعلق بحقوق المخلوق ردها. قال: فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار، أي من جوارحه تشهد عليه بما فعل، تنطق جوارحه وأعضابه بما فعل، فيقول سحقا سحقا أن كنت أجادل وأناضل بهذا المعنى. قال: وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها عن تلك المعصية. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقل، أي ولم يحجره عقله عن المساوئ وعن المعاصي، ولم يفده محاسبة لنفسه. قال: وليس كذلك، يدعي العقل وليس كذلك لإسرافه على نفسه، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، الله المستعان، أي من العقوبات ومن الفضيحة. هذا أسلوب حسن في محاسبة النفس، أي أن الإنسان يحاسب نفسه، فإذا همت نفسه بترك واجب حاسبها وخاطبها بنحو هذا الخطاب الذي ذكره المفسر رحمه الله، فيقول: من أمرته نفسه بترك أمر الله، ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وهكذا إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال: هبك، فعلت ما اشتهيت، فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، إلى آخر ما ذكر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. حاسب نفسك، ماذا قدمت الغد؟ هل قدمت لغد شيئا تنتفع به ويرفعك الله به، أم شيئا يكون سببا لخيبتك وخسارتك وهلاكك وخزيك في نار جهنم؟ ماذا قدمت الغد؟ خيرا أم شر؟ ما ترفع به أو ما تخفض مما يحبه الله أو ما يبغضه؟ ماذا قدمت الغد؟ وعبر بغد لقرب هذا اليوم ولقرب هذا الأمر، من مات فقد قامت قيامته، فالموت قريب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والواجب أن نبادر إلى التوبة، وهكذا سائر المكلفين إن حصل منهم ما يستوجب ذلك وما يستدعي ذلك، وأن نتبع السيئة بالحسنة، اتبع الإنسان السيئة بالحسنة، أكثر من الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.